مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل. مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. ما زلنا مستمعينا الكرام نتنقل وإياكم ما بين فن وفن من فنون هذه الحياة مع الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. حياك الله يا دكتور، وأهلا وسهلا بك.
حياك الله، وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين الكرام.
نحن سعيدين دكتور بأن يعني كنا وياك في حلقتين ماضيات، وأحدى الحلقات الماضيات كانت مباشرة، وهذه أيضا مباشرة.
أهلا بك، وأنا سعيد.
هذه فرصة كبيرة لنا وللمستمعين نستفيد منك بشكل أكبر. حياك الله يا دكتور.
سلمك.
هذه الحلقة الثالثة دكتور، ونحن نتحدث فيها عن فنون الإلقاء والتحدث.
صحيح.
هل توقعت بأن يستمر هذا الموضوع لثلاث حلقات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة لكم جميعا. الحقيقة كنت أنوي أن يكون الموضوع في حلقة واحدة حتى أتمكن في البرنامج أن أمر على عدد كبير من الفنون، لكني فوجئت أن هناك رغبة ملحة من الإخوة والأخوات بضرورة الاستمرار. يعني جاءني على صفحتي في الفيسبوك أعداد كبيرة من الرسائل من المتابعين الكرام، وبعضهم يؤكد أن ثمة مشاكل يقع فيها تحدثنا عنها، وكنت قبل الحلقة حدثتك عنها، أن واحدة من أكثر المشاكل التأتأة والفأفأة أو الأهأة، ولم أكن أتخيل أنها بهذه الصورة عند الناس. لكن من ضمن الأسئلة الكثيرة التي وردت اللي هي علاجات مثل هذه الأمور، وأنا رددت على بعض الإخوة والأخوات أو أقول لهم فرقوا بين المشكلة العضوية والمشكلة الفنية والنفسية والتي يمكن معالجتها. المشاكل العضوية التي لا بد فيها من التدخل الطبي، هذه مهمة أن تستشير فيها الاختصاص من الأطباء. حتى بعض المشاكل التي لدى الأطفال في التأتأة لا بد من تدخل طبي. هناك
هل هناك طريقة للتمييز ما بين المشكلة العضوية والمشكلة النفسية في موضوع التأتأة؟
المشكلة النفسية يكون الإنسان متحدث بارع، وإذا جاء في إلقاء كلمة أو جاء أمام الناس بدأ التأتأة. هذه واضح أن هناك خوف وقلق، ينبغي أن يدرب. أما إنسان يتأتئ طيلة حياته أو يصاب بلكنة في لسانه أو غير ذلك، هذه مشكلة تحتاج إلى تدخل. هناك تخصص جديد هو صعوبات النطق، وموجود عند الأطباء الآن وبالذات في المراحل الدراسية. تخصص نادر، وهناك استشاريين في عالمنا العربي مهتمون بهذا الجانب، وهو مسألة التدريب على النطق بالنسبة للأطفال. لا بد من الاهتمام به.
وبدأت تنتشر مثل هذه العيادات والمراكز دكتور في 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 وطننا العربي وفي الإمارات. يعني مثل ما ذكرت هو تخصص نادر، يعني تكاد تجد بعض الأطباء أو المختصين معدودين على الأصابع اللي هم أخصائي نطق أو يعني مستشارين في هذا المجال. دكتور، أنا أعتقد أيضا من الأمور التي جعلت هذه الحلقة أو هذا الموضوع يمتد ثلاث حلقات أهمية الموضوع.
صحيح.
الإلقاء في حياة الناس والتحدث أمر مهم جدا.
هذا صحيح. صحيح.
أنت ذكرت نقطة، ألا وهي مجموعة كبيرة من الاتصالات التي وردتك من أشخاص أو من أناس يعانون من مشكلة أو لديهم من يعاني مشكلة. أنا أضيف دكتور بأن أيضا وردتني مجموعة من الاتصالات يثنون على الحلقة ومعجبين بالحلقة، ومعظمها من بعض الشخصيات التي يفترض بها أن تتحدث وأن تلقي، مدير إدارة، مسؤول في مؤسسة معينة يهاب هذا المنبر في أغلب الأحيان، إلا أن موقن بأن الموضوع مهم.
صحيح.
هل لهم من كلمة كما وجهت كلمة للأوائل؟
أعود لأذكرك بقصة ذكرتها أظن في الحلقة الماضية أو التي قبلها. كنت مع أحد الأساتذة الكبار في دولة الإمارات، بروفيسور عمل أكثر من 25 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحدثني وكان ابنه معنا، ابنه لا يجيد العربية لأنه ولد وعاش وترعرع في الولايات المتحدة، يقول أني عانيت كثيرا من أجل تعليمهم اللغة العربية، يتكلم كلمات. الشاهد أنه كان يسأله، لأني سألت هذا الابن كيف تتلقون مسألة الإلقاء في مدارسكم في الولايات المتحدة، هل تنمى عندكم موهبة الإلقاء، هل هناك من طرق ووسائل من أجل الاهتمام بها، أم هي لشخصيات معينة كما هو عندنا؟
هذا السؤال للأب أم للابن؟
للابن. يعني نحن نعتقد أن الاهتمام بالنطق والإلقاء هو لخطيب ولا محامي ولا مذيع، بينما هو في الحقيقة للناس كلهم. فقال لي بأنهم منذ المرحلة الابتدائية تقوم المعلمة، هناك حصة مستقلة هي إلقائية، يقوم بكتابة موضوع ويلقيه وتناقشه المدرسة، وربما تقوم نطقه أحيانا وزملائه يشاركون، تستمر هذه المادة معهم من المرحلة الابتدائية لنهاية المرحلة الثانوية. تخيل هذا المجتمع الذي يهتم بهذا الجانب الكبير.
جميل.
نحن نعاني بلا شك حتى في الأوساط المثقفة، نعاني معاناة كبيرة أن يقوم الشخص منهم لا يستطيع إيصال المعلومة إلى المتلقي، والسبب في هذا أنه لم يسير السير الصحيح في مسألة الإلقاء منذ بداياته. يقولون فلان قلمه أفضل من لسانه، يعني يكتب،
وما أكثرهم في عالم الكتابة،
يكتب ومبدع في الكتابة، فإذا جاء ليتحدث قلت ليتني لم أستمع إلى فلان، ليت فلان الذي يتحدث ليس هو فلان الكاتب. السبب عدم الدربة، عدم الاهتمام بجانب الحديث لأهمية الاهتمام بهذا الجانب. يليت من تفضلت بهم من المدراء والمسؤولين والمختصين في هذا الجانب يكررون عملية إعادة النظر في هذا وفقا للآليات التي ذكرناها في الحلقتين الماضيتين، وربما نكملها إذا أذنت لنا في هذه
إن شاء الله. بالتأكيد نبدأ إن شاء الله دكتور، لكن دعني أيضا نستطرد في هذه الجزئية على اعتبارنا موضوع مهم كما ذكر دكتور. التوجيه أيضا يجب أن يكون للمعلمين للمعنيين بشؤون المناهج في, 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 في الدول كما ذكرت قبل قليل. أنا أذكر دكتور إذا كان هناك من دربنا على الإلقاء في مدارسنا كانت اجتهادات شخصية أو فردية من بعض المعلمين. أنا صحيح. أذكر في الثالث الابتدائي كنا صغار، المعلم كان معلم فصل يدرسنا كل المواد، التربية الإسلامية واللغة العربية والرياضيات، فإذا جاءت حصة اللغة العربية مثلا أو التربية الإسلامية يطلب من أحد الطلبة أن يخرج أمام أصدقائه، طبعا باختيارهم لا يجبر أحدا. كان الدرس الماضي أو الحصة الماضية عن علي بن أبي طالب، من يستطيع أن يتحدث عن علي بن أبي طالب أخرج وتحدث كيفما شئت.
الله.
فكنا في بداية الأمر نتهيب، بعد ذلك يعني صار التشجيع، تشجعنا، بعد فترة من الزمن الكل يتنافس أنا سأتحدث عن الحصة الماضية، لأن المعلم يكون مستمع جيد يصحح بشكل بسيط بعض المفردات وبعض المصطلحات وبعد ذلك يثني على إلقائك.
كثير من الذين أبدعوا في عدد من المجالات يرجعون الفضل بعد الله عز وجل لمحضنين، المدرسة والبيت. إذا وجد أب وأم يقومان بدور التدريب والتربية الحقيقية الصحيحة في انطلاق أبنائهم كانوا سببا واضحا. أيضا المدرسة، كثير من الناس عندما تقرأ تجاربهم وسير حياتهم يتحدث عن مدرس أو معلم أو معلمة هم من صنع لهم هذا الإبداع ومن شق لهم طريق الإبداع، قالوا أخرج تكلم تحدث أبدع. فيا ليت محاضننا التربوية، يا ليت مدارسنا تتبنى هذا الجانب، أن نتجاوز مرحلة التلقين الحشو الذي بدأ يصب في رؤوس أبنائنا لنفتح لهم المجال من أجل أن ينطلقوا. الدراسات تثبت أن الطالب العربي عندما يتخرج من المرحلة الثانوية يكون قد أمضى قرابة 15,000 ساعة
يا الله
في المدارس، بينما أمضى أكثر من 20,000 ساعة أمام وسائل الإعلام. وسائل الإعلام تلقي وتضعف القدرة على التحليل، لأنك تستخدم حاسة البصر وتضعف الفصيص الأيسر من المخ وهو المسؤول عن التحليل والتركيب وتفكيك المسائل، إنما تتلقى فحسب. هذه المواضع المهمة في دماغ الإنسان لا يمكن إطلاقها إلا في المدارس، أطلقوها لطلابنا، دعوهم يتحدثون، دعوهم يبدعون، دعوهم يصنعوا شيئا لأنفسهم ولمجتمعاتهم.
إذن دعنا دكتور ننطلق في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. فقط أذكر مستمعينا الكرام بأنه بإمكانهم المشاركة معنا في هذه الحلقة على الهاتف 600-551-688، ورسائلكم النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. دكتور توقفنا في الحلقة الماضية عند الصوت، وكنا يعني أردنا أن نبدأ حلقتنا في هذا اليوم مع بدء الكلمة أو الخطاب أو أيا كان نوع التحدث، لكن دعنا قليلا نعود للصوت. تحدثت عن أهمية الصوت ونبرة الصوت، ويجب أن يختار الملقي نبرة صوت معينة ومحددة تتناسب مع ما سيلقيه. حدثني عن هذا الأمر باختصار حتى نبدأ.
احنا تحدثنا عن انه في درجة اسمها شدة الصوت ودرجة الصوت، الموقف، التنفس، ما يتعلق بتحديد سرعة الإلقاء ايضا. هذا كله امر مهم في تناغم الصوت. واذا تذكر اتصال لمدرب اظن الغوص،
نعم،
عندما سألناه عن ضبط الصوت والنفس، بعض المتحدثين ينقطع نفسه من سطر واحد، السبب عدم الدربة، وبعضهم لا يستطيع إخراج الحرف مخرجا صحيحا، والسبب عدم الدربة، لسانك مقوم، الله عز وجل امتن عليك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. واللسان العربي من أفضل وأروع الألسنة، لكن يحتاج إلى دربة، حركة الفك تحتاج إلى دربة. الآن يعاني بعضهم أن حركة الفك تكون ضعيفة، عضلة الفك، ولا يستطيع إخراج الأحرف، وربما يكون فتح الفك عالي، وهذا نشاهدهم في بعض القنوات الفضائية
حتى يخرج الحرف بشكل
حتى
جيد،
حتى يخرج فيفتح فمه. وأنا دربت بعض القنوات الفضائية في بلداننا العربية، وأذكر أن مذيعا في تلفزيون غير رسمي في السودان رائع وصوته فخم جدا، وكنت أثناء التدريب أشاهده على الشاشة لأن يقوم بالتصوير ثم أعرض عليهم، فكان فكه يعني ينفتح تماما حتى أنك ترى لسان الذي يسمونه الآخر البلعوم، هذا لسان الموت من شدة فتح الفم. السبب يقول أنا لا أستطيع إخراج الأحرف إلا بهذه الطريقة، هذا يفقد جمال الصوت. في الحقيقة الرجل صوته رائع وجميل، لذلك يدرب مثل هؤلاء أيضا على ما يسمى بعض القلم. تضمن لي هذا القلم نظيف يا أستاذ؟
أعطيك قلمي أنا أضمن، أما الآخر
عض القلم هو أن تقوم بوضع القلم بين فكيك إذا كنت تخشى من عدم سلامة خروج الأحرف، وفتح الفم بشكل كبير هذا خطأ. يوضع هكذا، يعض عليه بين الفكين العلوي والسفلي، ثم تقوم بقراءة مادة كاملة، صفحة كاملة. حاول الذي يعاني الآن أخرجته. عندما أعيده مثلا،
أنا سأجرب معك دكتور،
نجرب نقول بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تستمر تضغط على هذا القلم على مسواك بدرجة معينة وتقرأ صفحة كاملة، ستجد أنك تضبط مخارج حروفك بشكل كبير مع عدم فتح الفكين. هذا يساعدك في الدربة على أولا ألا تصاب بضرب الأسنان. جرب، حاول
أجرب. طيب
جرب.
لا أنا كنت سأسألك سؤال، يعني إلى النتيجة كيف ستكون، وهل بشكل مباشر بعد يعني التمرين الأول أم
لا؟ لا، وبعض الناس زي ما قلت لك يصاب بهذه اللي هو ضرب من الخوف، أو أن يكون فتح الفك عالي، عدم دربة للفك، هذا مما يفيد كثيرا، مما يفيد كثيرا بأن يكون عنده قوة في عضلات الفكين يضبط خروج الحرف. أيضا السرعة في الكلام، وتحدثنا عنها في الحلقة الماضية، هذه مهمة أن تعطي لنفسك وللمستمع فرصة أن يلتقط بعض الكلمات، وليس معنى ذلك أن يكون بشكل طويل. التنويع في الصوت، ملامح الصوتية، إعطاء الصوت النبر، بعض الكلمات ينبغي أن تعطيها شدة تختلف عن غيرها. خطيب يبدأ في المسجد منذ قوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى أن ينتهي
وهو بنفس الوتيرة،
والدرجة والنبر، لا يؤثر في المتلقي إطلاقا.
أو الشاعر الذي يلقي كما استمعنا في الحلقة الماضية إلى بعض الإلقاءات أو اللي قبلها،
صحيح،
أيضا الشاعر يحتاج إلى أن يكون بنبرة معينة وبطريقة معينة.
شوف كلمة نعم يا أخي الكريم هي ثلاثة أحرف. أنت تتلقى كلمة نعم سماعا بثلاثة أشكال مختلفة. مثلا لو سألتك سؤالا، أخي هل أنت مذيع؟
نعم.
نعم. هذا نعم إجابة سؤال. لاحظ كلمة نعم. بينما لو طلبت منك شيئا لم تفهمه، شيئا لم تفهم، لو قلت لك
نعم
شفت نعم مختلفة، نعم نعم
نعم،
هذه النعم غير النعم الثانية في أدائها وليست في أحرفها. لو أردت أن تؤكد شيئا وأنت تتحدث، نعم إنها قضيتنا.
جميل.
انظر إلى نعم هنا، كيف تستطيع أنت وبسهولة أن تعطي الأحرف الثلاثة النون والعين والميم نعم ثلاث أنماط مختلفة في النطق. إذن لديك المقدرة أن تعطي بعض الكلمات وبعض الأداءات أنماطا مختلفة، لأنك لو قلت نعم في الأحوال الثلاثة بنفس الصيغة لاستغرب الناس منك، ولا يمكن للمتلقي أن يفهم نعمك الأولى سؤال أو نعمك توكيد أو نعمك إجابة. لكن أنت الذي تعطيها هذا النوع وهذا الأسلوب من التنغيم والترنيم حتى تصل إلى أذن المتلقي فيعرف المراد.
جميل جدا. أستأذنك دكتور أستقبل مكالمة؟
تفضل.
أم تريد أن تكمل؟
لا لا ما دام في أحمان يطيل عليه.
عمار، عمار تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا يا عمار.
يعطيكم العافية على هذا البرنامج الأكثر من جميل وأكثر من رائع كما عودتنا دائما وأبدا إذاعة الشارقة.
بارك الله فيك.
على هذه البرامج الهادفة.
بارك الله فيك، تسلم.
بالبداية أشكر الأستاذ فهد على طرحه الشيق، وأنا من أشد يعني المتابعين اللي هي ولبرامجه. وأود أن أطرح تجربتي في الإلقاء.
جميل.
منذ صغري ومنذ نعومة أظافري كما يقال. أنا أعتقد أن الأطفال أهم موضوع لديهم لكي يستطيع تقوية إلقائهم أو تقوية مقدرتهم على الإلقاء هي قراءة القرآن. كما حدث لي في البداية، فمنذ نعومة أظافري كان أبي يحفظني القرآن وأنا في الخامسة من عمري.
وجدت بأن القرآن له أثر كبير. نعم. في حديثك وفي أسلوب. نعم. جميل.
نعم. أن القرآن يساعدنا على يعني فتح مخارج اللسان، فتح مخارج الصوت، يقوم بتعويدنا على الإلقاء، على الاستماع، يقوم بتعويدنا على أشياء كثيرة. هذه بداية، هذا بداية. والأمر الآخر الذي أود أن أطرحه أيضا الإذاعة المدرسية. عندما كنت في الصف الثاني الابتدائي، واسمح لي لو بطول عليك.
لا ما أبغيك تطول. النقطة الأخيرة.
أتخلك الصورة الثاني الابتدائي.
نعم.
أنا أرى أن الإذاعة المدرسية يعني لله الحمد هي أكبر مكان كان لي في تقوية وفضل قدراتي في الإلقاء.
يس.
فخاصة الحمد لله رب العالمين، أنا أذكر ولهذه اللحظة أني كنت عندما كنت في الصف الثاني الابتدائي، عندما اكتشفني أستاذ اللغة العربية كان يعطيني المقدمة لألقيها ومن خلفي من هم أكبر مني سنا.
جميل.
يقوموا بإلقاء باقي القطع.
جميل جميل جميل.
والآن سؤالي الذي أود أن أطرحه، الآن أنا في المرحلة الجامعية وأقوم في بعض المرات بإلقاء بعض الشرح للدروس الجامعية الذي يكلفني بها الدكتور أو يكلفني بها معلمي. لكني أجد نفسي في آخر المحاضرة حبالي الصوتية تكون منهكة جدا، وذلك لتغير تدرج الصوت لدي في المحاضرة. الحمد لله أنا أحاول أني أنوع بين الأساليب أثناء الإلقاء.
طيب.
يعني أثناء التشويق أحاول أن أرفع صوتي، أو أنا مثلا أحاول أجذب الطلبة إلي. أثناء الإلقاء أحاول أني أمد الصوت.
جميل. لكن سؤالك أو النقطة التي أردت أن تثيرها، الحبال الصوتية تنهك في آخر حديثك، هل السؤال هو كيف أقوي هذا الجانب؟
نعم.
طيب.
طيب. عمار
لحظة، خليك مع الدكتور.
عمار.
نعم سادي.
أولا والدك موجود؟
لا والدي متوفي. نعم.
رحمه الله. من حقه عليك أن تدعو له في كل لحظة.
الحمد لله.
لأني كنت سأقول لك بادر بتقبيل رأسه.
نعم.
لأنه اختار لك فعلا أروع ما يمكن أن تدرب عليه نطقك ولفظك، فرحمه الله رحمة واسعة، وموتانا وموتاكم وموت المسلمين.
آمين يا رب العالمين.
سؤال ثاني إن أذنت لي.
تفضل يا أستاذي.
تدخن؟
لا الحمد لله.
طيب أشكرك.
الحمد لله.
الحمد لله.
طيب أشكرك يا عمار، تستمع إن شاء الله الإجابة دكتور. شكرا حياك الله. دكتور تحب أن تسترسل في النقطة التي قاطعتك عندها أم يجيب على عمار؟
النقطة الحقيقة ستكون إجابة عمار، لأننا توقفنا عندها.
جميل.
هذه النقطة التي أشار إليها، وأشار إلى أكثر من جزئية. قراءة القرآن سآتي عليها بإذن الله في ثقافة الملقي بعد قليل. أما مسألة والإذاعة المدرسية مهمة، أنا إن شاء الله سيكون عندنا فن البناء المدرسي كيف يكون، نتحدث عن الإذاعة المدرسية التي فرطت فيها 99.9 من 10 من مدارسنا في الوطن العربي.
صحيح.
إما أن نتأخر نحن الطلاب عشان تنتهي الإذاعة المدرسية وندخل مباشرة، أو أن يقوم عدد من الأساتذة مع الأسف قيام واجب عشان المدير بس تسكيت، مع أنها كانت من أجمل وأروع الأوقات التي قضيتها وقضاها عمار يتذكرها. صحيح. حتى الآن
ألغيت. طيب. في بعض المدارس
هذه لأنها لم تفعل تفعيلا حقيقيا.
فعلا.
عمار يشير إلى مسألة وهن الصوت، تعب الصوت بعد إلقاء لمدة ساعة أو ساعتين.
الأمر طبيعي،
الأمر عادي طبيعي، لكنني أفرق بين جانبين، الجانب الطبي الصحي اللي هو العضوي هذا لا دعوة لي به، ينبغي أن يتأكد من المختصين من الأطباء. قد يكون هناك مشكلة، بعض الناس عنده مشكلة في حباله الصوتية، عنده مشكلة في اللوزتين، عنده مشكلة في الأنف، عنده مشكلة في شيء معين، التهابات معينة تسبب له، هذا ينبغي أن يتأكد منه. أي شخص يشعر بتعب بعد وقت معين من القراءة لا بد أن يتأكد من المسألة العضوية. جميل. ولها أهلها المختصون. المسألة الثانية هي المسألة التي تتعلق بنا نحن في جانب التدريب، كيف تعرف سبب الإنهاك في صوتك؟ إما أن يكون سبب الإنهاك اختيار طبقة من الصوت غير مناسبة، وهي الطبقة المتكلفة. هذا بعض الناس يقع فيها، يشوف أن تغير صوتك مثلا عشان مثل الممثلين. نعم. حتى نعم. يغير طبقة صوته، يختار طبقة الأمريك عاوزه، فتجده بعد 10 دقائق ينهك لأنه اختار طبقة مختلفة وأنهك حباله الصوتية فتعبت. فإن كان يختار طبقة غير صحيحة سينهك.
تجد في بعض المسرحيات يبدأ بطبقة غير صحيحة كما ذكرت، بعد منتصف المسرحية يعود لصوت الطبيعي
لأن طبقته ليست هذه. أو الذين يقلدون الصوت، يعني قد يكون دوره يقلد صوت واحد مبحوح، فتجد لا يستطيع أن يصور إلا مشهد مشهدين في اليوم، لأنه ما يمكن يتم تصوير عشرات المشاهد بصوت مبحوح لأنه سيتكلف. فقد يكون عمار مثلا تكلف صوتا غير صوته الطبيعي
مثلا.
اثنين، قد يكون وهذا كثير أنه يستخدم أشياء مضرة بالصوت،
مثل
مشروبات، مشروبات حارة، مشروبات باردة، آيس كريم معين. نحن نقول عليك باستخدام المشروب الآمن وهو الماء بدرجة طبيعية. مأكولات، في بعض المأكولات يؤكد علماء أو الأطباء على أنها تؤثر على الصوت، كأنواع الفلفل مثلا تؤثر على بعض الناس. بعض الناس عنده إذا أكل أكلا معينا أثر على صوته، بعض الناس يؤثر على نظره، وهكذا. فيهتم بهذا الجانب من الناحية الطبية ليتأكد، يؤكد له الطبيب ما الأشياء التي تؤثر عليه. أمر آخر وهذا أيضا مهم، وهو أن بعض الناس يبدأ حماسا في أول كلمته حتى ينهك. نحن لا نطالب بأن تبدأ بحماس أو بقوة
كخطباء الجمعة
مثلا يبدأ بحماس. نحن نقول ابدأ بقوة وليس بحماس. القوة تكون في فن الاستهلال كما سنتحدث عنه، في اختيار الكلمات الرائعة، في الإشادة ببعض المواقف. الأمر الأخير أؤكد عليه وهو اختيار المواقف المناسبة، كيف يقف. مثلا يقولون حتى في علم الجري هو المهتمين بعلم الرياضة عفوا، في الجري الطويل اللي هو كيلوات، أنا لا أدري كم أقصى مدة جري ما أعرفها،
ويمكن المارثونات الطويلة
كم يعني 10 كيلو 20 ما أدري
مثلا، فلنفترض ذلك.
يقولون المفترض في بداية الانطلاق يكون جريك العادي. شوف الذين ينطلقون بسرعة في الماراثون، لا يمكن أن يعني تجدوا في آخر الشوط تجد مجموعة من الأطباء يستقبلونه لأنه خلاص انتهى ولا يجلس، ما يمكن يجلس، يجلس يقف مدة حتى تلين عضلاته، تجد عندهم مجموعة من الملينات للعضلات حتى يرتاح. نفس الشيء بعض الناس يبدأ بسرعة وبقوة ويأخذ نفس طويل في الكلمة، يقرأ 5 جمل 6 جمل في نفس واحد ثم يتعب في الأخير. الأمر الأخير الذي أختم به بالنسبة لعمار، التدريب. يعني لماذا لا يلقي فقط إلا في الجامعة؟ لماذا لا يحاول قبل الموعد بيوم وليس قبل بساعة حتى لا يتعب، يأخذه قبله بيوم ويعيد قراءته وإلقاءه وليرح نفسه قبل موعد الجامعة على الأقل.
طيب، أستقبل مكالمة شمسة، وبعد مكالمة شمسة سأسألك سؤال أم زايد من خلال السمس. شمسة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيكم العافية على هالبرنامج الطيب صراحة.
الله يعافيك يا رب.
وأشكر الأستاذ فهد على هالطرح الممتع صراحة. أنا لي تجربة شخصية مع الإلقاء. أنا من يوم كنت صغيرة في المدرسة دائما أحب الظهور. يمكن هاي كانت خصلة فيني يوم كنت صغيرة، أحب أظهر بس ما كنت أفهم ليش أنا أظهر. يعني بس يمكن أكون غيرة أو شو ما كانت، بس يوم كانت صغيرة
يعني ما نستطيع أن نسميه حب الظهور وأنت طفلة. يعني أعتقد لم تصل لمرحلة
لا يمكن
أن تكون سيئة يعني.
لا لا مش طيب. أنا كنت أبغى أطلع وبس، بس شو الغرض ما كنت أعرف. يمكن الحين يوم كبار كنت أفهم. في الإذاعة المدرسية دائما أنا أكون اللي أقدم طابور الصباح والقرآن والافتتاحية، ويوم كبرت بعد شوية كنت يحطوني في عريف الحفل، أي حفل يقام أنا أقدم، أنا أستعرض، أنا أتكلم، حتى في الصف أنا أتكلم.
يعني تقدمين القرآن والافتتاحية وكل الطابور من أوله إلى آخره؟
من أوله إلى آخره. أنا ممكن أكون أنا الحديث، ممكن أكون أنا في كل شيء يعني.
طيب عفوا، لما تقدمين لنفسك يا الآن مع القرآن الكريم تقدمه من تقولين؟
أنا أقدمه.
إيه طيب.
وأقرأ القرآن يعني.
وبعدين ما أنت تقولين والآن مع الحديث.
مع الطالبة شمسة.
ومع الطالبة شمسة. أحيانا ما حد يوم كنا صغار الطابور كبير والمدرسات كانوا يمكن مو بقول متسلطات، بس كان عندنا خوف شوية من الأستاذ غير على الحين. يعني الأستاذ له رهبة. فكل الطابور كبير، فالكل ممكن الأطفال أقولهم أظهروا ويقول لا ما نحب نظهر خوف أو شيء يعني. فأنا كنت أطلع يعني، ما في كان غيري، وأنا كنت أحب هالشيء. ويوم إذا في مسرحية أنا أقدم المسرحية، وأنا أتذكر يعني كنت أتكلم وايد مع نفسي. وما زلت لين الحين، أنا الحين خلصت الجامعة وخلصت الماجستير، ولكن هل طبع فيني أنا أتكلم مع نفسي وايد. يعني ممكن أتخيل نفسي أنا في برزنتيشن شو ما كان، وأي يعني في الخيال. مع أني أنا تعلمت مع كتب الجامعة أني أنا أقرأ وايد، أحب القراءة.
طيب
هالشيء يعني نمتيني الإلقاء.
جميل جميل. دكتور حاب تسأل شمسة شيء تداخلها في أمر معين؟
جميل.
شكرا لك يا شمسة، أعتذر على المقاطعة. شكرا لك، ما قصرت، بارك الله فيك. دكتور مع شمسة بشكل سريع، شمسة ذكرت تجربتها في الدراسة، هي تجربة عمار، أعتقد تجربة الدكتور فهد كذلك كانت في المدرسة، تجربة معظم زملائنا في الإذاعة والتلفزيون يتحدثون عن تجاربهم في الدراسة والإذاعة المدرسية. فعلا وهذا أمر حقيقي، كيف أنه يعني هذا المنشأ المهم له أثر كبير. شمسة ذكرت نقطة أريد أن أسمع تعليقك عليها، ألا وهي تتخيل دائما بأنها تلقي عرض أو تتحدث بين آخرين، تتكلم مع نفسها، هل لهذا الأمر من أثر؟
نحن ذكرنا في الحلقة الماضية أنه جزء مهم أن تقوم أمام الناس وتتحدث.
صحيح.
ويمكن تذكر قلت لك أغلق الغرفة على نفسك وتحدث حتى لو اتهمت.
مرحلة أولى في الغرفة. أي
نعم.
مرحلة
ثم تطور. هذا جزء من الشخصية الموجودة عند شمسة منذ طفولتها، كانت تحب أن تخرج وتتحدث. هذا أمر طيب. أنا أقول لأختي شمسة لا تقولي بأنك تحب الظهور، بل سارعي وبادري بتقديم ما لديك من الجديد والمفيد والنافع، واسألي ربك الإخلاص. الظهور إذا كان الإنسان يريد من ورائه شيئا للدنيا لا شك أنه خطير، لكن أنت جاهدي نفسك لتقدم النفع والخير والفائدة لمجتمعك ولأمتك، ربما يستفيد منك واحد ويكون ذخرا لك. يعني شوفي عمار قبل قليل ما زال يذكر جميل والده عليه في تعليمه أو تأكيده على القرآن الكريم. قد يأتي بعد عشرات السنين شخص ويقول ما زلت أذكر أستاذتي شمسة وهي قد قالت لنا كذا وكذا وكذا. بادري بالعكس، لا تترددي، ولكن عليك أن تقدم المفيد والنافع. دعونا من التكرار، دعونا من عدم التجديد، وأن نقدم للناس أشياء مستهلكة، نريد المفيد والنافع الذي يصعد بهم. أما عن كلامها عن حب القراءة، أنا أدعوها وأدعو الإخوة الكرام أن يسهموا معنا في الحلقات القادمة، هي عن فن القراءة.
جميل.
وأتمنى أن تكون يعني فيها شيء من التجديد، لأني حرصت أن أختار فيها أروع التجارب في عالمنا العربي والإسلامي وفي العالم الغربي عن القراءة.
جميل جدا، سنستمتع بمتابعتها إن شاء الله. دكتور أنا وعدت أن الأخت أم زايد تعمدت أني أقول بأني سأقرأ رسالتها حتى لا تعتقد بأني أخرت كثيرا. أم زايد لديها ابن ذكي عمره 11 عاما، يعاني من التأتأة عندما يتعب وقت التعب. أو مخالطة الأصدقاء فترة طويلة، ويتهرب من نشاط المحادثة في اللغة العربية. ما هي الاستشارة أو النصيحة التي ممكن أن نقدمها لأم زايد؟
أعود مرة أخرى للتأكيد على أن الأطفال التعامل معهم فن مستقل. أم زايد أرجوك من كل قلبي ألا تتأخري على ابنك، إن كان هو اسمه زايد أو غيره، أبو 11 عاما، لا تتأخري، سيكون لك ذخرا بإذن الله إذا بادرت أنت ووالده بمراجعة طبيب متخصص أو استشاري متخصص في هذا الجانب. التأخر مع الأطفال مشكلة كبيرة، يكبرون وتصبح هذه التأتأة معهم، ويصبح الخوف والوجل من الآخرين موجود، والسبب أننا نحن نتأخر. علينا أن نبادر بمعرفة الأسباب. ورقة وقلم يا أم زايد، متى يتأتئ؟ لماذا يتأتئ؟ هل هناك أطعمة معينة تسبب له هذا الشيء؟ أنت قلت الآن بعد التعب، سجلي التعب حتى تكوني أيضا نبراسا ومعينا للاستشاري إذا زرتيه لتقصير المسافة. اعرف المواضع التي يتحدث فيها بطلاقة. إن كان يتحدث بطلاقة مثلا مع الأطفال، ما سبق جربت أستاذ حسن مرة أنك تخلص النظر إلى الأطفال دون أن يروك؟
بلى.
شفت كيف يتحدثون ويتناقشون؟
نعم.
أنا مرة عند أطفال يتكلمون باللغة العربية يا رجل.
صحيح.
باللغة العربية، ماخذينها من أحد البرامج. فطفل يقول لآخر خذي هذه يا أسماء، أعطيني هذه
باللغة العربية.
باللغة العربية. جرب أحضرهم عندك ليتحدثوا، ستضيع كل هذه المعلومات. أقول لهم زايد تابعيه، إن كان مع الأطفال منطلق فمعنى ذلك أن المشكلة منكم وليست منه، معنى ذلك أن الولد منطلق ليست عنده مشكلة. حاولوا تدريبه ويعني إزالة هذا الخوف بقدر المستطاع، وأسأل الله له الشفاء.
اللهم آمين. دكتور، نريد أن نتقدم خطوة للأمام. دعنا الآن نبدأ في الإعداد للكلمة ذكرت قبل قليل، أو للخطبة أو للحديث الذي نريد أن نقوله. ذكرت قبل قليل بأن يجب أن تكون هناك قوة في الكلمة. وليس حماسا. القوة قد تكون في براعة الاستهلال، أو قد تكون في ما ستقدمه من جديد. أنا أفهم من حديثك هذا بأن البداية، بداية الكلمة، هي أهم ما يكون، أو من أهم الأمور.
صحيح.
كيف نكتب وأهمية البداية؟
يقولون مقابلة الناس كالطيران، وأهم لحظات الطيران الإقلاع والهبوط. إذا كان الإقلاع جيدا فأنت تقلع وتقلع يقلع معك الناس.
صحيح.
إذا دخلوا وشافوا الاستهلال ضعيف قالوا اطلعوا ولا سكروا ولا
انتهى الموضوع.
اي نعم. فالاستهلال مهم. أهمية الاستهلال يعطي الحقيقة إثارة وجذب للمشاهد والمتلقي. هناك أنواع من المقدمات حتى في عالمنا نحن، في عالم الإعلام، في مجموعة من المقدمات ينبغي أن نهتم بها. المقدمات الضعيفة المستهلكة ما عادت مفيدة. شوف الخطيب الذي يفتتح خطبته بقوة ينشد الحضور له، البرنامج الذي يفتتحه المذيع بقوة لا بد أن ينشد له الناس. لذلك نقول في مجموعة من المقدمات خلونا نتعود عليها. يليت كل مستمع الآن إذا كان معنا وقت يكتب نوع من أنواع هذه المقدمات ويسمعنا إياها. شوف هذا النوع من المقدمات، في بعض المقدمات نسميها الأسئلة المثيرة، الأسئلة المثيرة، ويجيدها عدد من الإعلاميين، وهو أن يأتي الخطيب مثلا يريد أن يتحدث على سبيل المثال على الحضارة في الإسلام. لماذا تتهم أمتنا بأنها أمة غائبة عن الحضارة؟ ألم نبني المجد في عهود سابقة؟ ألم نقدم للتاريخ كله صورا من صور الحضارة المبدعة؟ ثم يعطيك مجموعة من الأسئلة الاستثارية، فتستثيرك هذه الأسئلة أنك تريد أن تستمع إلى إجاباتها. أحيانا بعض المقدمات تحمل هذا الطابع، فيه مقدمات تحمل حقائق مذهلة.
أضرب مثل تذني دكتور جداً. من باب يعني التدارس، أحد المتحدثين البارعين الخطباء المتميزين في الحقيقة أخبرنا بأنه في مرة دعي لإلقاء محاضرة في كلية من كليات الطالبات، وهذه الكلية كانت من الكليات الحديثة التي يعتمدون فيها على النظام الغربي في التلقي. المحاضرة كانت في كافيتيريا، لم تكن في قاعة محاضرات، والطالبات يعني يجلسن لتشرب ولتأكل. يقول أردت أن أشدهم إلي، فبدأت بسؤال: ألا تعجبون من رجل يبكي في الجنة؟ ألا تعجبون من رجل يبكي في الجنة؟ يقول بعد ما كررت 3 مرات فإذا بكل من في الكافتيريا يلتفتون إلي ويعني يشيرون برسم أن أكمل يعني.
يا سلام.
فقلت لهم أنا أعجب من كذا وكذا أكثر من هذا العجب، وبدأ بعد ذلك بالكلمة التي يريد أن يلقيها. إذن يعني هذه طريقة.
وهو أسلوب نبوي النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه كثيرا، كان يجلس مع أصحابه فيقول أتدرون من المفلس؟ فينشدون، يسألهم أي شجر الأرض يشبه المؤمن، فيسيرون في خيالات شجر الفوالي البوادي، يقول عمر رضي الله عنه ما تركنا شجرة في البوادي إلا أتينا بها، اللي يقول كذا واللي يقول كذا واللي يجيب كذا. الاستثارة بالأسئلة أحيانا تجعل الإنسان يركز أكثر. ذكر الحقائق المذهلة في المقدمات، أن تذكر حقائق مذهلة عن المخدرات، عن الإيدز، عن الفقر، عن عندما تذكر الحقائق المذهلة في المقدمات
تبدأ بذكر حقيقة،
حقيقة مذهلة، 1000 قتيل بسبب السيارات في المكان الفلاني يوميا، حقيقة مذهلة يجعل الناس ينشدون إليك. عندما تبدأ بذكر خبر أو تجربة مفيدة للناس، أنك عايشت شيئا منها، هذا جزء من انشداد الناس إليك. أمثلة مهمة في هذا، لكن أنا أؤكد على قوانين المقدمات. ماج، اكتبوها معي، ماج،
ماج،
ميم، ميم، ألف، جيم، ماج.
عندما قلت ماج أنا يعني أكتبها بالجيم،
لا، ميم، ألف، جيم.
طيب،
ميم مختصرة، ألف إيحائية، وجيم جذابة،
مختصرة
وإيحائية،
إيحائية
وجذابة،
جذابة.
أي مقدمة، أي استهلال يخلو من هذه العناصر الثلاثة فهو ضعيف. مقدمتك ينبغي أن لا تكون طويلة، إذا كان عندك كلمة 20 دقيقة المقدمة 10 دقائق هذا ضياع، ما سوينا شيء.
ذكرت في حلقة سابقة بأن فيصل قاسم في الجزيرة يقدم برنامج من أشهر البرامج ومقدمته محسوبة بالثانية،
بالثواني. المقدمة المختصرة مهمة، المقدمة الإيحائية، أن توحي في مقدمتك بموضوعك، ما تكون المقدمة في أقصى الشرق وموضوعك في أقصى الغرب. إننا نعيش عصر التكنولوجيا وعصر التطور والإنترنت، نعيش عصر الحضارة، فهل يا ترى الزواج المبكر مهم أم لا؟ إيش هذا؟ وين؟ شو المقدمة؟ وين والموضوع وين؟ فانتبه لهذا. بعض الناس يقع في هذا المثل، يحضر كلمات رائعة ما أخذها من هنا أو من هنا ويركبها على موضوع مختلف تماما.
خطيب يتحدث عن أهمية الوقت وبدأ الخطبة بأبيات من الشعر، إلا أن الأبيات كانت في موضوع آخر، ليس الغريب غريب الشامل.
وهذا موجود يعني مع الأسف. أيضا جيم، وهي أن تكون جذابة. الجاذبية هنا في جمال اللفظ والعبارة، ولا تكون الجمل مستهلكة. بعض الناس جمل عادية ومستهلكة وألفاظ دعني أقول غير مبتكرة. وأقصد بالابتكار أن لن يبتكر شيئا في لغتنا طبعا، لكن أن تكون
يحسن اختيار
من
الكلمة.
الاختيار الجميل. ولغتنا مليئة ولله الحمد بالكلمات الجميلة الرائعة الرنانة التي يستطيع من خلالها هذا. عندي بعض النصائح إذا أذنت لي في الاستهلال.
أنا أذن لك دكتور.
أيوة.
إلا أنا بعد الفاصل.
تفضل.
إذا فاصل قصير ثم نعود.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
ونبني بها.
أعزائنا المستمعين، نحن معكم على الهواء مباشرة، وللتواصل عبر الهاتف على الرقم التالي 600-551-688 من داخل الدولة، ومن خارج الدولة على الرقم 600-551-699، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 6688. فابقوا معنا. فنون الحياة.
أهلا بكم من جديد دكتور. أنا أعتقد بأن الوقت
أي والله يسير
يسرق منا سرقة.
صحيح.
فلذلك سنحاول أن نسرق.
عهدنا أنفسنا ننهي الإلقاء اليوم عشان ما يكون
إن شاء الله. هناك مجموعة من النصائح أردت أن تقدمها في موضوع الاستهلال، تفضل.
أنا أكرر مسألة الاعتذار، أننا بحاجة إلى السرعة في بعض النقاط، وأرجو أن يعذرني الإخوة والأخوات. أولا، البسملة والحمد في مكانها الصحيح مهم. بعض الناس لا يدري أين يضع البسملة، ممكن تستغرب تقول كيف، أقول لك نعم، بعض الناس لا يدري أين يضع البسملة والحمد، فأحيانا يلقي كلمة ثم يأتيه سؤال من الجمهور فيعود مرة أخرى ويبسمل ويحمد ويطيل، ليس مكانها الصحيح في البداية، وتكون للمتحدث الأول، وبقية المداخلات ينبغي أن تدخل حفاظا على الوقت. التحضير للاستهلال الجيد، التعامل مع وسائل الخوف بالطرق التي ذكرناها في الحلقة الماضية، أيضا إياك والاعتذار في المقدمة. إياك والاعتذار في المقدمة. أيها الإخوة مرحبا بكم، وأعتذر الحقيقة إليكم، أنا أقلكم في هذا المكان ولم أحضر
وما
جيدا.
أكثر المعتذرين في مقدمات.
كيف ما حضرت؟ إذن ليش جاي مضيع وقتنا؟
صحيح،
أنا أقلكم، وأنا الحقيقة لست شيئا أمامكم، والمفترض مثلي ما يتكلم أمامكم. هذا ليس صحيحا، هذا ليس تواضعا، هذا يضعف مسألة التلقي عند اللي أمامك. لما تقوله أنا ما عندي شيء ولن أقدم لك شيء، إذن ليش معطلني؟ بيمشي ويتركك. أيضا احشد أهمية الموضوع في المقدمة، والطبيعي كن طبيعي، لا تتكلف، وزع نظراتك بشكل اعتيادي. إذا كنت في محاضرة في وزعها بشكل اعتيادي، بعض الناس أبدا مصلب أمام، وزعها بشكل اعتيادي وبلطف. التنقل أيضا يكون بلطف، بالعينين يكون بلطف، النظر إلى مثل ما قلنا في المرة الماضية، إما إلى عيني المتلقي أو
أعلى العينين،
أعلى العينين الجبهة إذا كنت ممن يخاف. استخدام الوسائل الحديثة هذا مهم عند الإلقاء، مهم جدا. تخيل أن إلى الآن بعض المدربين أو بعض المتحدثين لا يعرف كيف يستخدم البروجكتر، لا يعرف كيف يستخدم وسائل التقنية الحديثة، لا يعرف كيف يصنع له عرض باوربوينت إلى غير ذلك. الاهتمام بهالجانب مهم، وأثبتت الدراسات أن له أثر كبير على المتلقي.
جميل دكتور، الآن سأستقبل مجموعة من المكالمات.
طيب.
وأريد منك أن تحاور المتصلين.
طيب.
معنا المتصل الأول سلطان التميمي. سلطان، أحد الطلبة الذين دربتهم أنت، صحيح دكتور؟
سلطان أخ عزيزي، مرحبا بك،
تفضل يا سلطان. وعليكم
السلام
ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساءك أستاذي الكريم، وأسعد الله أستاذنا الدكتور فهد السنيلي.
إياك الله، يا أهلا وسهلا يا سلطان.
أنا في البداية أشكر إذاعة الشارقة على أنها تاحت الفرصة لنا بالمشاركة، وخصوصا بوجود أستاذنا الدكتور فهد السنيلي. وإن سمحتم لي بتعليق بسيط،
تفضل.
أن مثلا ذكرتم أنتم الإذاعات المدرسية وكذا، فهذه أعتقد أن الدافع الشخصي هو صاحب الحمل الأكبر بعد توفيق الله عز وجل. وربما أن الصغير وكذا في السن في المرحلة الابتدائية وكذا، وربما كذلك يصل إلى المرحلة الثانوية لا يعني لا يعرف مصلحة نفسه في الوقت، قلة التعليم أو قلة التركيز على جانب صحيح. أهمية الإلقاء. أعتقد أن مسألة حضور الدورات أو السماع للخبراء في هذا المجال يكسب، ولكن التعلم الذاتي والعزيمة والإصرار هي اللي يعني عليها الركيزة الأكبر بعد توفيق الله عز وجل، وكذلك الموهبة لها ركيزة مهمة جدا.
أمين. سلطان، نتمنى أن نسمع منك شيء.
طيب، تسمحوا لي بمشاركتين ولا مشاركة واحدة؟
الله، عاد هذه قائد الدفة هناك.
أنا أعتذر سلطان، دعها مشاركة واحدة. طيب. لأن ما زالت لدي الكثير من المحاور.
طيب، مشاركة واحدة
تفضل.
إن شاء الله أنها تحوز على رضا المستمعين بعد رضا الله عز وجل.
تفضل.
البداية هي ابتهال بسيط. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة، اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة، وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة. اللهم وفقنا جميعا للتوبة والإنابة، وافتح لأدعيتنا أبواب الإجابة. إلهنا إلهنا، لا رب لنا سواك فندعو، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلهنا، من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نتوجه إليه وأنت صاحب الكرم والجود، ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. هذه المشاركة، شاكر لكم.
جزاك الله خير، شكرا لك يا سلطان.
أسعد الله
مساك. يعني حفزني أطلب منه المشاركة الثانية، إلا أن زميله الآخر أيضا يعني جاهز على الخط. مفرح المالكي، حياك الله يا مفرح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله مساءكم بالخير والمسرات. تحية عاطرة لك أستاذ حسن يعقوب وضيفك الدائم الدكتور المبدع دائما وأبدا أستاذ السنيدي.
يا أهلا وسهلا يا مفرح.
الله يسعدك.
عندي تفضل.
عندي مشاركة اللي هي بعض الأبيات.
جميل.
كم نطلب الله في بر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو في أمن وفي دعة وما سقطنا لأن الحافظ الله. ولكم عظيم الشكر والله يعطيكم العافية.
شكرا لك مفرح. ممكن أسألك سؤال قبل أن تختم مكالمتك؟ أنت تلقي بشكل أكثر من رائع ونبرة صوتك ما شاء الله أكثر من جميلة. السؤال قبل أن تتدرب هل كنت تلقي بهذه الطريقة؟
كيف يعني؟
قبل أن تتدرب قبل أن يعني تدخل في دورات مع الدكتور ومع غيره كان أسلوبك يختلف بشكل كبير وملحوظ؟
والله هو شوف الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعود لل يعني الموجهين كان من أبرزهم اللي هو الدكتور الفاضل دكتور فهد ويعني أنا ممنون إليه كثيرا وبعض الذين يعني من خلال تخصصي أنا في الإذاعة والتلفزيون
ما شاء الله
في هذا المجال ويعني أو خاصة في فن الإلقاء والتقديم والتقديم الإذاعي والتلفزيوني وما مدى التركيز على النبر والتنغيم والأشياء هذه والصوت يعني في الحمد لله الفضل هو يعني يعود كما قال الدكتور إلى المحضن المحضنين اللي هو البيت والمدرسة كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى والتشجيع اللي الكبير جدا ليس يعني تشجيع مثلا بالثناء وإنما تشجيع بالثناء بالكلمات بالتوجيه.
الله يفتح عليك يا مفرح.
شكرا جزيلا لكم ولبرنامجكم الرائع وموضوعكم في هذه الفن.
شكرا لك شكرا لك شكرا لك
ولك أيضا.
الدكتور فهد أريد أن أسمع تعليقك على سلطان ونفرح.
يعني ما شاء الله سلطان يملك خامة صوت جيدة كما سمعت واستمع المستمعين الكرام وأداؤه أيضا رائع ما شاء الله وكذلك
أنا شعرت بأن نسخة ثانية من الدكتور فهد السنيدي.
جميل الحمد لله. سلطان ما شاء الله ومفرح كلاهما يعني يملكان خامة صوت عالية وإن كان بينهما اختلاف طبعا صحيح. في طبقة الصوت هنا وهناك لكن يظل أن هناك جانب وهو الكثرة ربما المتلقي الأول يشعر براحة لكن المدقق قد يحتاج إلى أن تتغير بعض الأنماط وهذا يتم بالكثرة أقصد كثرة الإلقاء. سلطان عليه وعلى مفرح أن يقرأوا كثيرا يجربوا مثلا الإلقاء الابتهال إلقاء الأحاديث الأخبار بحيث يأخذ أكثر من نمط وسينضبط صوته بإذن الله في الإلقاء بعد مدة ويعني أتمنى لهما مستقبلا
طيب.
مشرق
دكتور كما وعدتك بشكل سريع بعض الرسائل سأحاول أن أعود لها في آخر الحديث. هل توصي بأن يكون هناك أسلوب معين طريقة معينة لغة معينة في كتابة الكلمة المراد إلقائها؟ أقصد بالأسلوب معين هل تنصح بأن تكون على شكل سجع بشكل مباشر على طريقة فهمت قصدي من السؤال دكتور؟
يعني إيه نعم قصدك كيف يمكن أن تكون
لغة الكلمة نعم.
طيب إحنا الحقيقة الحديث عن لغة الكلمة يعني أن نتحدث عن أصحاب اللغات الثلاثة اللي هم السمعيين والبصريين والحسيين. هذه دورة مستقلة طبعا تقدم في مكانها وهو كيف يمكن أن تتحدث إلى البصري والسمعي
أنماط الشخصية
والحسي أصحاب الأنماط المختلفة. أثناء كتابتك استخدام اللغة المناسبة أثناء الإلقاء وهذه موجودة عند كل إنسان لكن تختلف نسبتها من شخص إلى آخر حسب النسبة. في بعض الناس نسبة الجانب البصري عالي نسبة الجانب السمعي عالي. هناك أشخاص يهتمون بالبصر هؤلاء استخدم معهم العبارات البصرية. شوف مثلا ما أجمل سطوع الشمس الهواء يحرك الأغصان كأني بالماء وهو يسير في جنبات تلك الأشجار. الآن أنت نقلته
كلمات كلها
قاعد تصور له تصوير بصري. هؤلاء الناس يهتمون بهذا الجانب. في ناس حسيين أصحاب الانفعالات والمشاعر هؤلاء يحبون الصوت العميق يهتمون بالمشاعر والأحاسيس يحبون الجوانب الدينية اللي نسميها الجوانب الدينية، فهو دائما يحب أن تحدثه عن المشاعر والأحاسيس، عذوبة اللفظ، جمال القرب من الآخر إلى غير ذلك. في ناس لا، اللي هو النوع الثالث اللي هو السمعي، وهذا لا يشده السمع، يحب السجع، يحب تغير نبرات باستمرار، ما يحب أن تستمر على وتيرة واحدة.
في أغلب الأحيان دكتور، عندما أريد أن ألقي كلمة أو يطلب مني أن ألقي كلمة في جمع غفير، أنا أعتقد بأن هناك كل الأطياف وكل الأنماط موجودة في هذا الجمع.
صحيح.
كيف يجب أن تكون الكلمة
في مثل هذه الحالة؟ نقول عليك أن تجمع أكبر قدر ممكن من الأساليب الثلاثة. لكن في غالب الأمر الناس الآن في غالب أمرهم، وهذا مع الأسف بسبب وسائل الإعلام، تحولوا إلى الجانب البصري أكثر، أصبحت حاسة البصر هي التي تتحكم في الناس أكثر. الحسيين وإن كانوا موجودين لكنهم قلة، والسبب في هذا
نمط قديم شعراء
يعني لكن أنا أقول لا تغفل هؤلاء، وأحيانا يكون حسب المكان، يعني ليس صحيحا أن تذهب إلى مكان معروف أصحابه بأنهم أهل مشاعر وأحاسيس ولا تخاطب مشاعرهم وأحاسيسهم. المرأة عندها المشاعر والأحاسيس أعلى من غيرها على سبيل المثال.
طيب أستأذنك في مكالمة أخرى. دكتور سالم السالم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
يا مرحبا وسهلا دكتور.
ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك ويحيي ضيفك أخي وعزيزي وزميلي أبو ياسر.
تسلم، الله يحفظك يا دكتور.
الله يبارك فيك. أنا تسمح لي أتحرش فيك شوي؟
خذ راحتك.
والله دكتور سالم،
يكون تحرش المشروع عنك.
دكتور سالم، يعني أنت يعني هالمصطلح استخدمته، أنا أعتقد سأوجه لك أصابع الاتهام، الدكتورة في التحرش الجنسي. شو هالكلمة يا دكتور؟
الله يسلمك أبو ياسر، ما شاء الله أستاذنا، ويعني أنا إنسان حساس وشدني صوتك الندي.
تسلم،
الله يسلمكم. عندي سؤال يا دكتور العزيز يا طويل العمر.
أمرك، الله يحفظك.
الله يبارك فيك. هل ممكن، هل في إشكالية في التقديم أن يخلط الإنسان بين أكثر من لغة، يعني مثل لغة عربية وإنجليزية ألماني وياباني؟ هل في مشكلة؟ وإذا ما كان في مشكلة، هل ممكن أنه يعني هل يستمر بنفس الفكرة، يعني يلقيها باللغة العربية ثم يقطع ويدخل باللغة الإنجليزية ويكمل الفكرة، ولا ممكن ينتقل بين اللغتين؟ نعم، هذا سؤالي، والله يحفظك وإن شاء الله. مساء سعيد لك.
الله يسعدك يا دكتور.
شكرا لك يا دكتور سالم، شكرا لك، ما قصرت، بارك الله فيك.
يعني هذا الموضوع سنأتي عليه عند الحديث عن لغة الخطاب، وهذا مهم الحقيقة، يقع في بعض المتحدثين، فلعلي أرجئه إلى ذلكم الحين.
جميل دكتور. في نقطة مهمة، كيف يوصل المتلقي المعلومة أو كيف يلقي، أو عفوا كيف يوصل الملقي المعلومة للمتلقي؟
نعم، احنا نتكلم عن فن الإلقاء أيضا. العرب كانت ترى العيي هو الذي لا يستطيع قراءة الشعر. تخيل أن شاعرا مبدعا،
كفى بالمرء عيبا أن تراه له وجه وليس له لسان،
مبدع في الشعر ثم لا يستطيع إيصال القصيدة. انظر إلى القصيدة الجميلة المحبوكة المسبوكة، إذا ألقيت وأخطأ الملقي في بيت واحد كيف هدمها؟ ولذا كان العرب يهتمون بهذا الجانب كثيرا إيصال المعلومة. نحن نقول لابد أن تدرك أيها الملقي أهمية قراءة النص إن كان مقروءا. تخيل هذا النص مكتوبا أمامك، ضع علامات الترقيم والفواصل، وأين سيكون الوقف، وأين سيكون النبر، وما يرد عليك من عبارات حتى توصل المعلومة إيصالا جيدا. تشرب هذا النص أيها الخطيب من الخطأ الفادح أن لا تقرأ خطبتك إلا صباح يوم الجمعة. هذا إن كنت من أعدها، والأعظم والأفدح أن تكون معدة لك، والأسوأ أن تقوم بطباعتها من موقع في الإنترنت ثم تدخل على الناس وكأنه لا قيمة لهم أمامك، وإنما تقرأ عليهم شيئا مكتوبا. كيف ستوصل المعلومة؟ هذا ضعف هائل. ندعو خطبائنا جميعا أن يهتموا بفن الإلقاء. نحن نتحدث عن إما نص مكتوب وإما نص أنت قمت بكتابته. ادرس هذا النص، اقرأه مرتين لتحدد مفهومه العام ومفهومه الدقيق، إذا كان له مفهوم دقيق داخل المفهوم العام قسمه حسب طبيعته، لأنه أحيانا قد يكون حتى التصنيف خطأ. عندما تتحدث عن بر الوالدين فتبدأ بمشاكل أو معوقات البر وتختم بفضل البر، هذا خطأ فادح. قسم الموضوع تقسيما صحيحا حتى تصل المعلومة بتدرجها. هذا التدرج حتى في الشرع. الشرع لم ينزل، لم ينزل القرآن في أول أمره بالعبادات مثلا أو بالأحكام، نزل بتدرج رائع عجيب. لهذا في علم في الشريعة علم التدرج أو علم قراءة نصوص الشريعة الإسلامية حتى في علوم القرآن. يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزلت بينما نزل أحكام، نزلت أحكام الخمر في المدينة. الصلاة
سنوات.
فهذا التدرج مهم حتى تصل المعلومة،
والتدرج في تحريم الخمر
في
كذلك.
كل شيء
نعم كثيرة.
مراجعة الكلمات التي لم تفهمها، يعني أحيانا قد تمر بالكلمات لا تفهمها وهي موجودة في النص، اسم مكان أو اسم علم. البوسنة والهرسك أول ما وقعت المشكلة إذا تذكر
كان اسم غريب،
بعض الخطباء يعتقد أن البوسنة دولة والهرسك دولة أخرى.
صحيح،
ما يدري.
صحيح،
فهذا اسم حادث عليك أن تعرفه وأن تتعلم بعض الألفاظ فيه أو حتى مناطق وبلدان. يعني حتى عندما تتحدث عن بلدك التي أنت فيها أجزم أن فيها أسماء صعبة في الإمارات.
صحيح.
أنا يمكن ما أعرفها الآن، لكن فيه أسماء صعبة، إما أودية ولا مناطق سياحية ولا مدن صغيرة ولا قرى يكون نطقها صعب، فلا بد أن تأخذها من أهلها وتعرف نطقها.
ابن المدينة ينطقها بشكل مختلف.
صحيح.
أو لا أو يعني نعم صحيح.
فخذها منهم مراجعة هذه الكلمات. أيضا هنا أشير إلى الكلمات غير المفهومة، وهذا ربما يكون فيه جزء من ما تفضل به سعادة الدكتور سالم قبل قليل، وهي الكلمات الإنجليزية على سبيل المثال. هل ننطقها بنفس نطقهم في الإلقاء أو ننطقها بنطقنا؟ أنت ما اسمك يا أخي؟ انطق لي اسمك تماما.
حسن.
بالإنجليزي.
حسن.
بالإنجليزي.
حسن.
حسن.
نعم.
صح ولا لا؟
صحيح.
أين ذهب حرف الحاء؟ ولا يمكن أن ينطق أولئك القوم اسمك حسن وإنما حسن أو عبد الله.
صحيح.
طيب، هم يقولون عقابا لأولئك ننطق أسماءهم وأماكنهم كما ينطقون أسماءنا. فإذا قالوا عبد الله ولا حسن ما تقول توني بلير، لا لا يمكن أن تقول، بل عاقبة يقول توني بولير، وهذا غير صحيح. هذه فئة من الناس الآن تقول هذا، نقول هذا غير صحيح.
نظرة غريبة.
نظرة غريبة. نحن نملك قدرة على أن ننطق كل الأحرف كما ذكرت لك في الحلقة الماضية، الأحرف التي تصعب على الآخرين نحن ننطقها. نحن لغة الضاد والغاء تخرج معنا من أفضل والحاء ها هي لا يستطيعون، والعين، فكل هذه الأحرف تخرج. أنا أقول إذا كانت الكلمات من موضع أهله فخذها هناك، جنيفا هي جنيفا، ليفربول هي ليفربول كما ينطقونها، ولا مانع أن تدخل هذه الكلمات داخل نصك تتأكد منها. لكن هل إدخال الكلمات الإنجليزية الصرفة داخل النص كما سأل الدكتور قبل قليل مناسب أو غير مناسب؟ أنا متعصب للغة العربية وبشدة، وأرى أن إدخال الكلمات في غير موضعها غير مناسب. فمثلا إذا أردت أن تقول بحث، هي كلمة بحث، ليش تقول سيرتش؟
سيرتش نعم،
هذا غير صحيح. بعض المتحدثين، وعلينا أن نعمل سيرتش على بعض الكلمات، ليش سيرتش؟ لماذا؟
بإمكانك أن تقول،
أن تقول بحث
بكل سهولة،
لكن قد تقع في مأزق أن بعض الكلمات غير معربة، وهذا موجود. هناك بعض الكلمات غير معربة، بالذات في مجالنا نحن في الإعلام، هناك كلمات ما زالت كثيرة. إنجليزية كثيرة غير معربة، فأنت بحاجة إلى أن تنطقها كما هي ثم تأتي بالمعنى القريب لها. لكن أن تدخل الكلمات الإنجليزية أو اليابانية أو غيرها داخل النص والمتلقي عربي، أنا ضد هذا تماما. أما إذا كان المتلقي غير عربي فحدثه بلغته التي يجيدها.
ينطبق هذا الكلام على اللهجات المحلية دكتور؟
أنا ضد اللهجات المحلية تماما
في الإلقاء.
يعني يمكن تعرف رأيي، أنا حصل عراك شديد بيني وبين عدد من المهتمين بالإعلام، وهذا حصل في ندوة في أكثر من مكان آخرها في الكويت. أنا ضد هذا تماما. أنا عندي قناعة أن المسلم المغربي والمسلم الليبي والمسلم الجزائري والمسلم الشامي والخليجي واليمني يفهمون علي وعليك الآن وبكل سهولة. لكن أتحدى أي واحد لو خاطبتك ولا خاطبتني بلهجتك أن نتحرك خارج محيط هذه الخليج العربي، وخلي الأخ المغربي يتكلم بلهجته ويلا فك الألغاز.
صحيح صحيح.
صعب يا أخي صعب. فدعونا نبني هذه اللغة التي بنت بيننا جسرا عظيما رائعا في كل مكان يعرفون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. لكن جيب لي كلمات عامية من عندي ولا من عندك وخلي الأخ المغربي ولا المصري يفككها. أنت بتقول إيه؟ ولا هو فهم
صحيح حاجة. صحيح. الشيء بالشيء يذكر دكتور عندما نستخدم بعض المصطلحات المحلية البحتة في برامجنا التلفزيونية يأتينا التوجيه في أغلب الأحيان من مدير المؤسسة من رئيس المؤسسة. في بعض الأحيان دكتور يصادف أن نلتقي بصاحب السمو حاكم الشارقة فيوجه إلى هذه النقطة بشكل مباشر ودقيق في أكثر من مرة ومع أكثر من زميل. ابتعدوا عن المصطلحات المحلية البحتة في برامجكم الفضائية.
يا سلام يا سلام.
فيعني هذا أيضا دليل على أن
صحيح هذا ما كنا نؤكد عليه. يا سلام.
طيب دكتور نحاول نسرع شوي لأن فعلا ما بدأنا لا نشعر بالوقت. تحدثت عن موضوع قراءة الكلمة. هل تفضل أن تكون الكلمة مكتوبة دكتور؟ البعض يحب أن يحفظ الكلمة كأن يكون خطيب مثلا يحفظها والبعض الآخر يحب أن يرتجل كلمته ارتجالا.
صحيح. احنا نقسم الكلمات إلى ثلاث أنواع. اسمح لي أن أكون سريعا. هذه المرة عندنا تفضل. المكتوبة والمحفوظة والمرتجلة. المكتوبة هي المعروفة المعدة مسبقا من الألف إلى الياء مكتوبة أمامك في حالة إذا كانت الكلمة المكتوبة راجعها جيدا اقرأها بصوت مرتفع من باب التدريب. ارفع بصرك في مواضع معينة تعود. عندنا ما يسمى بالمواضع المتتابعة الكلمات المتتابعة سهل الرجوع إليها. دولة الإمارات العربية المتحدة أربع كلمات. ارفع بصرك إذا رجعت إلى السطر ستضيع هذه الكلمة منك
أبدا
لأنها مرسومة في ذهنك.
صحيح.
المملكة العربية السعودية مثلا
صاحب السمو
صاحب السمو الشيخ فلان الفلان خمس ست كلمات وراء بعض. ارفع رأسك في الكلمات المتتابعة وانظر إلى الناس ثم عد. والكلمات المتتابعة كثيرة في النصوص. عود نفسك أن ترفع بصرك ليراك الناس صلى الله عليه وسلم مثلا. ارفع بصرك في بعض الأحاديث المحفوظة. ارفع الآيات ارفع بصرك لأن هذا ما يعطي تشويقا للمتلقي. إذا رآك تقرأ في كل شيء هذا صعب لكن إذا رفعت بصرك شد الانتباه. إذا كانت الكلمة محفوظة هذه أخطر أنواع الكلمات لأن الحفظ متتابع متسلسل سبحان الله في الذهن. شوف حفظ القرآن الكريم عندما تنسى آية لا تستطيع أن تقفز للآية التي بعدها.
توقفت تماما
ستقف. إما أن يفتح عليك أحد وإما أن تركع إن كنت إماما ولا أطلب ربك راحت عليك. ومع أنها آية ممكن تقفز لكن لأن التسلسل في الحفظ صعب أن تقفز صعب جدا. فالمحفوظ يشكل لك خطرا إلا إذا كان عندك مقدرة أن تحفظ الحفظ غير المتقن. المقصود بالحفظ غير المتقن يعني غير المتسلسل وهذا سهل عند الناس الذين عندهم ثقافة عالية يستطيع أن يعمل
هو يحفظ عملية مسح مجموعة نصوص
سكان كما يقولون عملية مسح سريعة للكلمة تسهل عليه تسلسل الحفظ لهذه الكلمة حتى لو تلكأ في مكان انتقل إلى ما بعد. الثالثة المرتجلة وهذه عندي صعبة على كثير من الناس. المرتجلة يلا يا شيخ حسن تفضل ألقي علينا كلمة
يطلب منك فجأة
إذا جاءتك الكلمة المرتجلة فهنا ينبغي أن تكون سريع التصرف. كيف يعني كيف تنجح في إلقاء الكلمة المرتجلة؟ لابد يكون عندك مجموعة من المقدمات الجاهزة من خلال مجموعة كبيرة من الإلقاءات السابقة محضرة لأكثر من شيء. أيضا في بداية الحديث استخدم الأساليب المشوقة وهذه تدرب عليها مثل أسلوب القصة أو الرقم أو المعلومة. يعني قد يطلب منك كلمة في موضوع وعندك مجموعة من المعلومات السابقة. ابدأ بقصة مشوقة في هذا الموضوع أو رقم أو معلومة. هذا يسهل عليك عملية افتتاح الكلمة وتوارد الخواطر وحتى المتلقي أو المشاهد لك أو المتابع لك ربما يساعدك وبشكل واضح. تعامل مع متن الموضوع بحرفية من خلال الرصيد الثقافي مع أنه يهتم كثيرا بطريقة الترتيب العقلي للنقاط. أقصد الكلمة المرتجلة في رصيد ثقافي قلنا عندك الميموري هذا الذي أعطاكه الله جل جلاله مليء بشكل هائل من رصيد ثقافي أنت تملأه لمدة سنوات. تعامل معه بضرورة استجلاب هذه المعلومة. حاول تطبيق هذه الأمور. لو طلب منك الارتجال دون سابق تحضير وأنت تخاف أنا أقترح لبعض الناس أن يعتذروا إذا كان الاعتذار أفضل حتى لا يقع في مأزق. إذا كان الاعتذار صعب، اختر مثالا أو تجربة وتحدث عنها، تحدث عن ما حولك إذا استطعت، ناقش الجمهور، يعني حاول تضييق الموضوع أو توسيعه. لو قيل لك مثلا تكلم عن الأسرة في عصر العولمة، صعب الموضوع، حاول أن توسع الموضوع فيما يفيدك، الأسرة والمشاكل المعاصرة، الأسرة والإنترنت، الأسرة والفضائيات، فيما تستطيع، واستجلب الجمهور إذا كان هذا ممكنا. أيضا تفنن في الأرقام في عرضها. لو قيل لك 1000 قتيل من جراء حوادث السيارات سنويا، يختلف لو قلت 3 أشخاص يوميا يموتون من حوادث السيارات، الحقيقة النتيجة واحدة، لكن هذا هو التفنن. تجهيز النفس، التدريب على ما نسميه بحيلة الجرأة أمام المتلقي، كيمياء النفوس، الابتسامة، النظر إلى الناس بابتسامة تخفف عليك عدم التحضير، والجلس الصحيح والإلقاء وحركة الرأس وحركة العينين وحركة الإصبع، كلها من الفنون التي لا أستطيع المرور عليها الآن لضيق الوقت، لكن لعلها تمر في مناسبة أخرى
إن شاء الله. دكتور، ما زالت هناك مجموعة من المحاور في الحقيقة لم نتطرق إليها، لكن أنا أعتقد بأن يعني استطعنا في 3 حلقات هذه أن يعني نتناول أجزاء كثيرة وجوانب كثيرة من هذا الموضوع. صحيح. ومن أراد أن يستزيد فبإمكان ذلك،
ما في مانع، ولعلنا يعني
وعبد الله يسأل سؤال، هل بالإمكان أن يحصل على بعض المعلومات التي ذكرتها في موقعك على الإنترنت أو في صفحتك على الفيسبوك مثلا؟
أما هذه الدورات ما زالت الحقيقة لم أقم بوضعها، لكن كتابي صناعة المذيع الناجح ضمنته أغلب هذه الأمور المتعلقة بفن الإلقاء.
الكتاب موجود في السوق؟
موجود في السوق، صناعة المذيع الناجح. أما الكتب القادمة بإذن الله ستكون أكثر تخصصا، هناك كتاب في فن القراءة وهناك كتاب في فن إجادة الإلقاء، إن شاء الله سيكون فيها شيء مما ذكرته.
طيب بشكل سريع كذلك، هنا الأخ يسأل حول موضوع كيفية التواصل مع الدكتور، ذكرت قبل قليل من خلال صفحة الدكتور على الفيسبوك تكتب، تعمل بحث، ليس سيرت عن دكتور، بحث، تكتب الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، ستجد أكثر من صفحة الدكتور. الصفحة الرسمية هي الصفحة التي يعني ستتعرف إليها إن شاء الله. أيضا سؤال أبو عبد الله، سؤال مهم دكتور، أبغى أقرأ بشكل سريع وأسمع تعليقك. يقول بالأمس كان عندي كلمة في ورشة عمل، ونظرت وأنا في وسط الكلمة إلى أحد الصحفيين وهو لا يعجبه كلامي. يقول عندما نظرت إليه ارتبكت وقد شوش علي عدم رضاه، ثم طلبت منه الملاحظة في عدم رضاه فقال أنت لم تذكر أرقام وإحصائيات في موضوعك، أفيدونا بارك الله فيكم. بشكل سريع دكتور،
ما تابعنا الأخ الكريم الحلقة الماضية تذكر أن قلنا انتبه للمثبط، لا تنظر إلى الذين تعتقد أنهم سيصطادون عليك شيئا أو غير راضين عنك أو بينك وبينهم شيئا، هؤلاء مر عليهم بعينيك مرورا سريعا وليس ملفتا، سريعا انظر إلى المبتسمين، لأن هؤلاء سيدعمونك وبقوة في معرفة مدى قوة إلقائك. في مثل هذه الحالة إذا كانت ملاحظته صحيحة وقلنا هذا، تقبلها بصدر الرحب واشكره عليها. بالعكس، قل له فعلا هذه الملاحظة صحيحة وأشكرك وأتمنى التواصل، لماذا نعتقد أن الذي يعطينا ملحوظات أنه لا يحبنا؟ أحيانا قد تستفيد من الملحوظات أكثر من فائدتك ممن يمدحك ويثني عليك.
بالتأكيد. الأخت ريم تشكرك دكتور على هذا البرنامج الرائع وعلى أسلوبك الأروع، تضيف حول نقطة أن هناك الكثيرين من الذين يلقون بنفس النمط كل الكلمة، وتتمنى أن يعني ينتبهوا للكلام الذي طرح في حلقة اليوم ويستفيدوا منه. أبو عبد الله كذلك معجب بما طرحته يا دكتور، يشكرك شكر جزيل، وعنده سؤال عن التأتأة، سأرجئ موضوع التأتأة إن شاء الله في يوم آخر، اعذرني يا أبو عبد الله. دكتور، هل من كلمة أخيرة قبل أن نختم؟
ألقاه في اليم مكتوبا. احنا بقينا الحديث، لذلك أنا أعد الإخوة، لعلها في مناسبة قادمة سنتحدث عن أهمية اللغة العربية في الإلقاء، لعلها تكون في حلقات القراءة، وسنتحدث عن الإلمام بالثقافة، كيف يمكن أن تبني ثقافتك، خلينا نقول فن الثقافة، نجعل لها حلقة مستقلة. لكني سأختم بمسألة الوقت.
نعم،
شوف الوقت كيف مضى علينا، كل ملقي لا يضبط الوقت أثناء إلقائه سيقع في مشكلة، سيجد أن الأهم والأفضل تركه إلى الآخر،
كما وقعنا الآن.
إحنا ربما نكون معذورين لأن إحنا على مدى 3 حلقات واتصالات. صحيح. كثيرة. صحيح. عنصر الوقت من الاعتبارات الرئيسة التي تحكم عملية الإلقاء، كيف تتدرب على ضبط الوقت؟ إليك بعض الخطوات أخي الكريم. عودي نفسك على القراءة بوقت منضبط، مثلا قراءة القرآن الكريم بترتيل معين تجد أنه منضبط، كلنا يقرأ سورة الكهف في وقت معين منضبط، تعرف كم تمضي في الوجه الواحد في القرآن الكريم، كم تقرأ في الصفحة الواحدة، الصفحة A4 لما تكتبها تعرف الوقت الذي تمضيه في قراءتها، تضبط وقتك. إذا عرفت الوقت أثناء الإلقاء في المكتوب ستعرفه في غير المكتوب. الإلقاء الذي لا يعتمد على المكتوب مثل كلمات وندوات ومحاورات، درب نفسك بضبط الوقت من خلال رصد الأفكار. أحيانا يكون عندك تسلسل للفكرة، تعرف أن هذه الأفكار تحتاج منك إلى ساعة، ساعة ونص، ساعتين، أقل أكثر. مع الدربة اضبط نفسك من خلال تسلسل هذه الأفكار. لو انتهت المادة المحضرة ولم ينتهي الوقت، وهذا هو العكس، احنا انتهى الوقت ولم تنتهي مادتنا، لكن نفرض انه انتهى وانت اشرت لي باقي 10 دقائق والمحاور انتهت، هذا هو الأصعب. الذي يتدخل في حل هذه المعضلة هو ثقافتك. أين ثقافتك التي تنجدك في أي مكان؟ تستطيع أن تستعيد كم هائل من المعلومات حتى لو تبقى ساعة. ابن ثقافتك وبقوة، لا تكثر من النظر إلى الساعة لأن هذا مما يزيد قلقك. عود نفسك على ضبط الوقت بساعتك الذهنية. أستاذنا الكبير، أسأل الله أن يختم له بخير، الأستاذ عبد الملك عبد الرحيم، من دربنا في الإعلام من كبار الإعلاميين في صوت العرب وهو الآن في مصر، أسأل الله أن يشفيه ويعافيه. أنا أذكره عندما كنت طالبا وأتدرب على يدي في الإعلام قبل أكثر من 20 عاما، لا يحمل ساعة، كان يدخل الاستوديو لا يعرف ضبط الساعة من خلال ساعته، وإنما ينضبط بالوقت في ساعته الإذاعية بشكل عجيب.
ما شاء الله.
السبب الدربة ومعرفة كم يمضي في هذا السؤال وكم يمضي في هذا السؤال. الإغراق في التفصيلات يا أخي تجنبه حتى تضبط وقتك. بعض الناس يغرق في التفصيلات الثانويات غير المفيدة للمتلقي. الحشو في الكلام، لا تكرر العبارات المستهلكة، وهذا نسمعه أحيانا بعض الخطب تجد الزبدة فيها أقل من الربع. السبب الحشو. التوزيع الذهني للنقاط، هذا يعطيك راحة أثناء الإلقاء. في مسائل للإعداد لا أدري، يبدو أنكم أنا تشيرون
لي. دكتور أنا أعتقد يعني إن شاء الله قد يعني نتطرق وتتطرق إن شاء الله لبعض ما يعني أجلنا في حلقات قادمة، ستخصص حلقة عن فن الثقافة، يعني حلقات أخرى إن شاء الله، وسيستفيد المستمع الكريم. شكرا لك دكتور فهد،
الله يحفظك.
استمتعنا كثيرا بهذه الحلقة ومعك ومع طرحك الرائع ومع أيضا اتصالات أخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام. إلى أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، لكم أجمل تحية من حسن ظفيري في الإخراج ومني محدثكم حسن يعقوب. إلى اللقاء والسلام عليكم. فنون
الحياة، فنون قدمنا لكم فنون الحياة، فنون
ونبني بها معطيات العمل، فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.